بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيسر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة إقامة محاضرة ضمن محاضرات لحمة وطن لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي بعنوان أساليب جماعة الإخوان في إفساد الشباب، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بواجب عظيم، وهو توعية المجتمع لأخطار عظيمة تفتت المجتمع وتفرق صفه، تفرق بين الأخ وأخيه، وبين الأب وابنه، بل وبين الزوجة وزوجها. خطر عظيم ينخر في أمتنا أمة الإسلام، وقل من يحذر منه مع شدة خطره. جاء في أصله التحذير في الكتاب والسنة والأمر بضده، لكن كما قيل: عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. كثير من المسلمين يغتر بأناس يتكلمون بألسنتنا وهم على شاكلتنا، ولا يظن بهم إلا الخير، وإذا بهم يقلبون لأهل الإسلام ظهر المجن، فيمزقون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أمرنا بالاجتماع ونهانا عن الافتراق، أمرنا بالاجتماع على الحق ونهانا عن التفرق، فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله، هو القرآن، هو الدين، هو الإسلام. اعتصموا يا أمة محمد بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإياكم والتفرق. قال: ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فما أمر به ربنا جل وعلا وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم هو الاجتماع، فمن دعا إلى الاجتماع فقد دعا بدعوة الكتاب والسنة، ومن حاول تفريق المسلمين وتمزيق الأمة فإن هؤلاء شبههم الله جل وعلا بأهل الكتاب، باليهود والنصارى، فقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى أصحابه وإذا بحي من الأنصار يختلف ويتشاجر، فقال بعضهم: يا للمهاجرين، يدعو إلى المهاجرين وإلى حمية المهاجرين. وقال الآخر: يا للأنصار، يعني يدعو إلى حمية الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكراً غضباناً: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية، التفرق ليس من شأن أهل الإسلام، وليس هو من دين المسلمين، ولا من ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما هي دعوى جاهلية، التفرق والاختلاف. وكم ضاع حظ للمسلمين ونصيب من الخير لهم بسبب هذا التفرق. نشأت في الإسلام فرق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. ما العمل يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا ما كان عليه، إلا ما كنت عليه أنا وأصحابي. لا نجاة من هذه الفرق إلا أن تسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن تكون على نهج سلف هذه الأمة الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، لأن الصحابة هم الناس الذين وعوا العلم وفهموا مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت طريقتهم هي أسلم الطرق وأصح الطرق، وهي التي يجب أن تتبع. يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، هذه مخالفة، كونك تخالف النبي صلى الله عليه وسلم وتترك ما جاء به عليه الصلاة والسلام، هذه مخالفة عظيمة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، أيضا هذه مخالفة. فلا نجاة من العذاب إلا بشيئين اثنين: بالأخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة. إذ لو كان الأخذ بالكتاب والسنة على أي فهم سائغ منج من عذاب الله ما ذكر في الآية اتباع سبيل المؤمنين، فقال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا نجاة من النار إلا بهذين الأمرين. ولذلك يقول مالك رحمه الله، مالك إمام دار الهجرة، جاءه رجل يريد أن يحج أو يعتمر، فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، من أين أحرم؟ فقال مالك: أحرم من ذي الحليفة، أبيار علي، نسميها نحن أبيار علي، أحرم من ذي الحليفة، ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أيهم أفضل، ذي الحليفة ولا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، ما رأيكم؟ أيهم أفضل، الصلاة في ذي الحليفة ولا في المسجد النبوي؟ ما في شك أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل، الصلاة فيها بألف صلاة، وأي مسجد من مساجد المسلمين غير مسجد الحرام والمسجد الأقصى هي بسبع وعشرين درجة. فقال مالك أحرم من ذي الحليفة ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها وأحرم بها هو وأصحابه رضي الله عنهم. ما يعلم أن أحدا من الصحابة أحرم من المسجد النبوي، لا يعلم هذا. فقال الرجل أريد أن أحرم من المسجد. قال مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. تعجب الرجل، إيش المسألة؟ لماذا تشدد يا أبا عبد الله؟ لماذا تشدد يا مالك؟ إنما يقول إنما هي أميال أتزيدها. وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أتزيدها، يعني أنا لم أحرم بعد الميقات لكنني أحرمت قبل الميقات. بين الميقات وبين المدينة ما يقارب 10 كيلومتر. ما الفتنة في هذه يا أبا عبد الله؟ فقال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك سبقت محمداً وأصحابه. كونك تعتقد أن هذا المكان أفضل في الإحرام من ذي الحليفة، فكأنك تقول أنا جئت بشيء أفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولذلك قال بعدها رحمه الله، قال من استحسن شيئا في الشرع لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتهم رسول الله بالخيانة. كانك تقول هذا أفضل مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هذه البدعة بدعة حسنة جيدة، أنت كأنك تتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة. لو قال أحد من الناس الرسول عليه الصلاة والسلام حاشاه بأبي هو وأمي، لو قال أحد أمامك الرسول خائن لا تتمالك ما لا تتمالك نفسك أن تصفعه على وجهه. جرم عظيم أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الذي يبتدع بدعة، الذي يبتدع بدعة في حقيقته أنه يسب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا صاح السلف رحمهم الله على أهل البدع وحذروا منهم وأمروا بهجرهم وبترك علومهم، لأنهم يسبون أعظم شخص من البشر في قلوب المسلمين وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الإمام مالك، وهذا موطن الشاهد، قال فما لم يكن يومئذ بدين فليس هو اليوم بدين. ما لم يكن في عهد محمد عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أصحابه الكرام دينا يتدين به فليس هو اليوم بدين يعمل. فالواجب على المسلم أن يعتصم هو إخوانه ومجتمعه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر كل الحذر من التفرق، وأن يحذر من التفرق الذي مزق الأمة تمزيقا عظيما. وجاءوا لهذه الأمة بجماعات سموها جماعات، وأطلقوا عليها بجماعات إسلامية يريدون بذلك تسويغ هذه الجماعات. والصحيح أنها فرق ضالة إلا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كل فرقة أحدثت في أمة محمد عليه الصلاة والسلام فهي فرقة ضالة، جاءت بأفكار وبمعتقدات وأصول تخالف الكتاب والسنة، عقدت الولاء والبراء على هذه الجماعة أو هذه الفرقة أو هذه الفرقة، فهي فرقة ضالة منافية لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهم متشبهون بأهل الكتاب في هذا التفرق. هذه الجماعات، ونحن نسميها جماعات لأنه أطلق عليها جماعات، وإلا فالصحيح كما ذكرنا هي فرق ضالة، فرق ضالة توعدها النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الفرق كلها في النار. يأتي إنسان ويقول أنت تكفر هذه الجماعات؟ نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام وصف الزاني أو رتب على الزنا دخول النار، وعلى أكل الربا دخول النار، وعلى السرقة دخول النار، لكن لا يعني هذا أن الزاني والسارق وشارب الخمر لا يعني أن هؤلاء كفار. ففرق بين أن يقال بأن من فعل كذا فهو في النار، وبين أن يقال من فعل كذا فهو كافر. وهذه جماعة، وهذه الفرق المسمى بالجماعات الإسلامية أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن مآلها، فقال هي في النار إلا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا على منهج الإخوان المسلمين، أو منهج التبليغ، أو منهج السرورية، أو منهج التحرير، أو منهج ومنهج ومنهج؟ هل تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أبو بكر، أو أن أبا بكر أو عمر انتسبوا إلى هذه الفرق؟ هذه الفرق لم تحدث إلا قبل نحو قرن، 100 سنة، إلا نحو قرن 100 سنة، وإلا فكانت غير موجودة هذه الفرق. هذه أحدثت لأجل تمزيق الأمة، وإن رفعوا شعار الإسلام، وإن رفعوا شعار الإسلام. جاء بعض المنتمين إلى هذه الجماعة يريدون فتح جماعة، فرع لجماعة الإخوان في السعودية، وكانوا قد تحدثوا مع الملك عبد العزيز رحمه الله، فقال نحن لا نحتاج إلى هذا، نحن جميعنا إخوان وجميعنا مسلمون، ما نحتاج إلى هذه الجماعات، كلنا إخوان، كلنا إخوة، المسلم أخو المسلم، هكذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام، وكلنا مسلمون، فلا نحتاج إلى هذه الجماعات. ولذلك تجد هذه الجماعة إلى يومنا هذا ليس لهم شيء معلن، يعني في بعض الدول تجد لوحات إرشادية على مكاتبهم وعلى مقارهم، فرع جماعة الإخوان في كذا، في مدينة، في دولة كذا، أو في مدينة كذا. أما هنا ولله الحمد فإنهم غير مسموح لهم، لكن هل كانوا يتوقفون عن العمل لأنه لم يسمح لهم؟ لا، عندهم قاعدة قعدها بعضهم فقال اعمل حتى يقال لك قف، من الجماعة، من جماعة الإخوان، نحن عاشرناهم وكنا معهم ولنا معهم تجارب، كانوا يقولون اعمل حتى يقال لك قف، يعني إذا ما قيل لك قف اعمل. ولذلك تجد أنهم بدأوا يعملون بجد واجتهاد في تغيير عقول الشباب، عندهم أمور كثيرة استطاعوا بواسطتها أن يغيروا عقول الشباب، وأن يحرفوهم عن وجهتهم، وأن يصرفوا ولاءهم لغير دولتهم. وليس هذا في الإخوان المسلمين فقط، بل في كل جماعة انتهجت منهجا مخالفا للكتاب والسنة، هذه الجماعات أخذت وخطفت قلوب الشباب وعقولهم وولاءهم لغير بلادهم كما سيأتينا. إن وجود الفرق في هذه الأمة خطر عظيم، والواجب على كل مسلم أن يحارب وأن يحذر هذه، أو أن يحذر من هذه الجماعات. ولأن الكلام عن جماعة الإخوان المسلمين فإنني سأذكر بعض الأساليب التي استخدموها في وغرسوها في نفوس الشباب حتى يغيروا ولاءهم ويغيروا معتقداتهم ويجعلونهم على منهجهم الباطل. ولتعلم أن هناك قاعدة قعدها السلف منذ القدم، وما زال هؤلاء ومن قبلهم من أهل البدع يسيرون على هذه القاعدة. قال أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وهو أحد التابعين ممن روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال أبو قلابة: ما من صاحب بدعة إلا وهو يرى السيف، ما من صاحب بدعة إلا وهو يرى السيف، يعني حبب إلى قلوبهم مقاتلة أهل السنة ومحاربة أهل السنة ومحاربة ومنابذة ولاة أمر ولاة الأمور، ما من مبتدع إلا وهو يرى السيف والعياذ بالله. ولذلك محاربة البدع وأهلها أمان للأمة، من أراد الأمان فعليه بتخلية المجتمع من الشرك وكذلك من البدع، لأن البدع سبب لسفك الدماء. ولذلك لما رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أناسا يتحلقون ويأتون بذكر هو ذكر مشروع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا ذكر مشروع، لكنهم جاءوا به على غير طريقة محمد عليه الصلاة والسلام. كانوا يجتمعون فيقول لهم كبيرهم: كبروا مئة، معهم حصى، كبروا مئة، فيكبرون، هللوا مئة، احمدوا مئة، سبحوا مئة. هل هذه الصفة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع أصحابه فقال افعلوا كذا وكذا؟ لا، وإنما كان يحث على التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. خير ما طلعت عليه الشمس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فجاءوا بطريقة مبتدعة. طيب، هذا الأمر يعني قد يراه الناس أنها بدعة يسيرة، فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود هذا الفعل. قال الراوي: فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان. شوف هذه البدعة الصغيرة التي يراها بعض الناس صغيرة، وإلا فالبدعة فيها مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام وشأنها عظيم، أعظم من المعاصي ومن كبائر الذنوب، لأن لوازم البدعة عظيمة كما ذكرنا. يقول: فرأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان. وقد قال عبد الله بن مسعود: إما أنكم أهدى من محمد وأصحابه أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. يعني هذه البدعة التي ترون أنها يسيرة جرتهم إلى بدع أعظم، فقاتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك تعلم أن الخوارج لا ينطلقون من دين، أن الخوارج لا يرضون بأحد وإن كان من أصلح الصالحين. كبيرهم قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. وقاتلوا عليا، وقاتلوا عثمان رضي الله عنه، وقاتلوا عليا ومعهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليست المسألة مسألة صلاح إمام أو عدم صلاحه، فساده أو عدم فساده، لا، وإنما المسألة هم أنهم يحقدون على كل مخالف فيقتلونه. وما أعظم شأن جماعة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة هذه جماعة ليس لها إمام إلا إمام بلادها، يعني من كان في السعودية فولاؤه لحاكم السعودية، من كان في البلد الفلاني فولاؤه لحاكمه، ليس له، ليس لهم رئيس يجتمعون حوله من أقطار الأرض، لا، ليس هذا شأن أهل السنة والجماعة. لأنه لو كان لهم رئيس يوالون ويعادون ويأتمرون بأمره خرج أمرهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة. لأن أهل السنة والجماعة ليس لهم دين إلا دين محمد عليه الصلاة والسلام، وليس لهم إمام متبع إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن خالف ذلك فليس هو من أهل السنة والجماعة. يقول: إما أنكم أهدى من محمد أو أنكم متبعوا باب ضلالة. وفعلا خرج بهم الأمر إلى أن يقاتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم أمان لدولة أو مجتمع أو أمة هو الدعوة إلى توحيد الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محاربة الشرك ومحاربة البدع، فإنهما يفسدان المجتمع ويفسدان الدنيا والدين والعياذ بالله. فأقول إن جماعة الإخوان هم جماعة مبتدعة ضالة تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار، لأنها ليست على طريقة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهم يقررون كما قال حسن البنا وهو إمامهم، يقول: ليس للإخوان المسلمين وطن، ليس لهم دولة، يعني ليس لهم دولة يستقرون بها، بل جميع العالم تحت سيطرته، جميع العالم يمكن أن يكون دولته وداخلة في حكمه. نحن ليس لنا وطن محدد، أنشئت هذه الجماعة في مصر، لكن هو يقول أن دعوتنا ليست في مصر فقط بل في جميع بلاد العالم، في جميع بلاد العالم نحن لنا دعوة، نحن لنا قوة، نحن لنا أمارة نرجع إليها. ولذلك فإنهم يعتنون بتنصيب إمام للجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يسمونه بالمرشد، ويأتمر الناس بأمره، وما قال فإنهم يقولون ويفعلون، وما أمر بتركه فإنهم يتركون. إذن فهم يغرسون في شباب الأمة أن دعوة الإخوان المسلمين هي دعوة عالمية ولاؤها لرئيس الجماعة. كل الناس أو كل الإنسان يدعو إلى الحق في كل مكان، هذا لا بأس به، بل هذا واجب، أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور. لكن أن تجعل الناس مرتبطة برئيس وإمام يمتثلون لقوله ويأتمرون بأمره، فهذا من الخطر العظيم، لأنها تخطف ولاء الشباب أن يكون لبلده إلى ذلك الإمام الذي نصبوه. ولذلك، وهذا من أساليبهم، يغرسون في نفوس الشباب السمع والطاعة، ولكن ليس لولي أمرهم، وإنما هو لإمامهم، إمام الجماعة. وهذا من أساليبهم، تجد أن من يسير مع هذه الجماعة يذكر دائما بالسمع والطاعة، يذكر دائما بالسمع والطاعة للإمام، ليس للإمام الذي هو إمام بلده، ولكنه للإمام الذي هو إمام الجماعة. ومن أساليبهم أيضا التباكي على جراحات المسلمين، وهذا كثيرا ما تسمعه عندهم، يتباكون على جراحات المسلمين، وأن في البلد الفلاني عذب المسلمون، وفي البلد الفلاني عذب المسلمون، وفي البلد الفلاني عذب المسلمون. وهذا عندهم له فائدتان، هذا عندهم له فائدتان. الفائدة الأولى جمع الأموال للجماعة وليس لجراحات المسلمين، وقد صرحوا بذلك، كلما احتاجت الجماعة إلى مال نادوا بجراحات بلد فلاني، ولذلك لا تجد هذه الجماعة تسكت عن الكلام في الجراحات، كلما انطفأت فتنة فإنهم يذهبون إلى فتنة أخرى فيتباكون على أهلها حتى يجمعوا التبرعات. ليس لأجل هذه الجراحات ولا أجل هذه الأمة المبتلات، ولكن لأجل الجماعة حتى يحصلوا المال. والفائدة الثانية هي إثارة حفيظة الشباب وتهييجهم حتى يرى الشاب تقصير ولاة أمره في هذا الجانب، وأنهم لا ينصرون المسلمين، يحرصون دائما على بيان ذلك حتى يعرف الشاب أو يتقرر عند الشاب أن الحكومات الإسلامية لا تعتني بإيش؟ بجراحات المسلمين، نحن الذين نعتني بذلك. ولذلك يكون في هذا تلميع لهم وصرف للشباب عن حكامهم إلى غيرهم، ويعززون ذلك بالأناشيد، وهذا من أساليبهم، فهم يحرصون على هذه الأناشيد ويستعيذون بها عن القرآن. ولذلك تجد الشاب عندهم مسارعته لسماع الأناشيد أكثر من مسارعته ليش؟ لسماع القرآن. وقد حضرت شخصاً كان يحب سماع القرآن ويحب صوت الشيخ علي الحذيفي وفقه الله، والله ما زالوا به حتى غير أشرطته. هذا كلام قديم، كانت الأشرطة ما فيها سيديهات ولا فيها ذواكر يعني تستخدم، والله ما زالوا به حتى ترك سماع القرآن، أو لا أقول سماعه بالكلية، وإنما يعني حتى قل عنده جدا سماع القرآن وأخذ يسمع الأغاني هذه. وهذه الأغاني لها وهذه الأناشيد لها مقاصد عندهم كبيرة جدا، من أهمها تهييج الشباب المسلم وغرس تعطشه للدماء. ومن أناشيدهم كانوا يقولون مثلا يا مسلم فجر كالشهب، فجرها تلفح كاللهب. طيب أين يفجر؟ أنت تدعوه إلى التفجير وهو في بلاد الحرمين، هو هنا عندك، لا يمكن أن يصل إلى اليهود فيفجرهم، ولا إلى المقاتلين أو أعداء الله عز وجل من النصارى في بلد مثلا قامت فيها الحرب، هو هنا في بلدك، لماذا تثير غريزته وتعطشه للدماء والتفجير والقتل؟ هذا أمر خطير. ولذلك فإن هذه الأناشيد لها مقاصد، مقاصد عظيمة عندهم، من أهمها تهييج الشباب. فأي فتنة تأتي، أي جراحات للمسلمين، ذكروا جراحات هذا الوطن وكيف تستباح النساء وكيف يطعن في الدين وكيف تحرق المصاحف وكيف تحرق المساجد. طيب هذا الشاب ماذا تراه سيعمل؟ لا يستطيع أن يعمل شيء، لكن هو فقط تهييج له لأجل أن يفقد الثقة بحكامه، ولأجل أن يسخر حيث ما يريدون. ولذلك تجد أكثر الذين يقومون بالتفجيرات في بلاد المسلمين هم من؟ هم الشباب، يفتنونهم ويغرونهم ويحسنون لهم حتى يندفع هذا الشاب فداء لله كما يقال، وفداء لرسوله، وفداء لدينه، بل يقال له إن الجنة تنتظرك، ما بينك وبين الجنة إلا إيش؟ إلا أن تضغط الزر فتفجر نفسك. إذا قتلت نفسك وفجرت نفسك فأنت في الجنة، ستموت طبعا فتكون من أهل الجنة. انظر كيف يعبثون بشبابنا وشباب الأمة، وهل ترى أن أحداً من هؤلاء الذين يدعون إلى الجهاد في بلدان المسلمين أو في البلدان التي فيها فتن واقتتال، هل ترون أحداً منهم دفع بأبنائه إلى تلك البلاد؟ ما يمكن. دفعوا الشباب إلى القتال في العراق، ودفعوا الشباب إلى القتال في سوريا، ودفعوا الشباب إلى القتال في أفغانستان، وعندنا شباب يحبون الله ويحبون رسوله ويريدون الفداء لأجل هذا الدين، لكن المشكلة أنهم لم يوجهوا التوجيه الصحيح، وأنه قد غرتهم جهالاتهم بهذه الطرق وبهذه الطوائف. جهلوا هذه الفرق لأنهم رأوا أناس يتكلمون بألسنتنا وهم كظاهرنا، بل يلمعون عند الناس أنهم دعاة إلى الله عز وجل، فيقول إن الجهاد فرض عين، وينادي ويزبد ويرعد. طيب لما لا تبعث ابنك؟ ابنه يدرس في أمريكا أو في بريطانيا أو في تلك البلاد أو تلك. فإذن أقول إن الشباب يجب أن ينتبه إلى هذه الفتنة، فإن هذه الفتنة هي محرقة له ولمجتمعه ولبلاده. إن من وسائل هذه الجماعة هو التزهيد في العلم والعلماء، التزهيد في العلم والعلماء، ولهم في ذلك طرق كثيرة. من هذه الطرق أنهم إذا جاء عالم إلى بلد عنده محاضرة نافعة، درس نافع، أخذوا الشباب إلى رحلة، يأخذون الشباب إلى رحلة، يعني مثلا مسجد فيه تحافيظ فيه شباب، وهؤلاء الشباب حريصون على الخير وأغرار لا يعلمون، فهناك محاضرة تقام في مسجد من المساجد في هذا المسجد، لا أقصد هذا المسجد ولكن في المسجد الذي فيه هذه التحافيظ، ماذا يفعلون؟ حتى لا يسمع الشاب كلام الحق وتوجيه الناصح، ماذا يفعلون؟ يأخذون الشباب إلى رحلة. والظاهر أن الأمر طبيعي، يعني كم نذهب نحن إلى الرحلات، هذا أمر طبيعي، لكن هم لهم مقصد، ومقصدهم ألا تسمع الحق. إذا رأوا من الشاب حرص على طلب العلم شغلوه بالكتب الفكرية، هناك كتب فكرية يعني تتكلم عن الفكر، تتكلم عن الواقع، يعني ليس لها ثمرة في معرفة مسائل الدين، هذا حلال وهذا حرام، وإنما هي كتب غثة. يعني سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذه الكتب، كتب الفكرية، فقال هي مثل الأسفنج، الأسفنج تراه منتفخ لكن إذا عصرته يجتمع كله في يدك، وهكذا الكتب الفكرية، كتب تراها كبيرة وتتكلم عن أمور كثيرة، لكن إذا جئت للخلاصة، ما هي الخلاصة؟ ما الذي يفيدني هذا في أمر ديني؟ ماذا أفعله في صلاتي وفي طهارتي وفي يومي وليلتي من الأعمال؟ لا تجد شيئا. فإذا رأوا شابا عنده طموح لطلب العلم أشغلوه بهذا. من أساليبهم أيضا أنهم يحذرون، يعني من أساليبهم في الصرف عن العلم أنهم يحذرون من العلماء، فيقولون هؤلاء مباحث، انتبه الشيخ فلان تراه مباحث، والشيخ فلان في الاستخبارات، الشيخ فلان عميل للدولة، هكذا يقولون. وقد حصلت لي قصة، يعني أنا شخصيا كنت أدرس عند الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، وكنت في بداية الطلب، يعني عام 1407 أو 6، فكنت أحضر عند الشيخ وأستمع لدرسه، فجاءني رجل وقال يا شيخ لا تذهب عند الشيخ محمد أمان، ترى هذا الشيخ من المباحث يسجل أسماءكم ويرفعها للدولة. طبعاً إنسان صغير في السن ما يعرف ويخاف اسم دولة اسم مباحث هذا اسم كبير فما نعرف والله هذه الأمور. فأنا خفت في الحقيقة وتركت الدرس. لكن الشاب إذا بدأ بطلب العلم عنده همة في العلم أكثر من همتنا نحن، يعني يحب القراءة ويحب الدروس ويسجل الفوائد، عنده حرص. فلما جلست يعني أيام وأنا لا أحضر دروس عند الشيخ، ولم أكن أعرف إلا الشيخ محمد أمان رحمه الله، لما كنت أحضر عنده كنت أستفيد وأرى الفوائد، لكن لما تركت أحسست بفراغ. فبتفكير الإنسان البسيط قلت أنا أذهب لدروس الشيخ لكن أجلس خلف الكرسي حتى لا يراني الشيخ ويكتب اسمي ويرفعه للمباحث للمسؤولين. فلما حضرت أول درس بعد الانقطاع، وهو انقطاع يسير يعني أيام معدودة، لما حضرت عند الشيخ وإذا بالشيخ كان يتكلم عن صفة علو الله عز وجل، كان يدرس في الطحاوية، ثم ذكر من الأدلة على علو الله عز وجل استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في حجة الوداع، فكان يقول ألا هل بلغت ألا هل بلغت، ثم كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه إلى السماء وينكتها إلى أصحابه اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. هذه الإشارة تدل على إيش؟ على علو الله عز وجل، وما أعظمها من صفة. يقول قال ابن تيمية رحمه الله وكأني أنظر إلى إصبع النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتفع، وإلى شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتحرك. فبكى الشيخ بكاء عظيما. فلما رأيت هذا الخشوع وهذا السمت في الشيخ قلت والله كان أيما يكون فهو على خير عظيم، يدرس العقيدة ويستشعر ما يدرس وما يقول، هذا على خير عظيم. فتركت قول ذلك الرجل ولزمت كرسي الشيخ رحمه الله. فأقول إن لهم أساليب وطرق يحذرون فيها من المشايخ ومن العلماء. قلت لأحدهم إن فلانا يعني كان صديقي، هذا فلان تعرفنا أنا وهو لما درسنا في الكلية، وأنا قد تلبست بما تلبس به، فلما ذهب هذا الأخ وهو دكتور الآن يعني نسأل الله له التوفيق، لما أراد هذا الأخ أن يطلب العلم عند أحد المشايخ عند الشيخ بكر أبو زيد عند الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله، ذهبت إلى مسؤولنا قلت يا شيخ يا فلان والله الشيخ أو أخونا فلان يريد أن يذهب إلى درس الشيخ أبو بكر الجزائري. قال انصحه لا تجعله يذهب. لماذا يزهدون في العلماء؟ يزهدون في العلماء من أجل أن العلماء يبصرونهم بالطريق الصحيح ويحذرونهم من هذه الفرق. ولذلك قلت للشيخ صالح العبود وفقه الله في تلك الأيام، كنت أقول له أسأله يا شيخ كيف أعرف هذه الجماعات وأحذرها؟ قال الشيخ هناك أمران ميزانان تقيس بهما الذي تستنصحه. ما هما يا شيخ؟ قال من تكلم في العلماء يعني المقصود الربانيين فاحذر منه، ومن تكلم في الولاة فاحذر منه، لأن الذي يتكلم في الولاة يهيئك إلى الخروج عليه، والذي يتكلم في العلماء يريد فصلك عن العلماء حتى لا تأخذ التوجيه منه، لأن العلماء لا يرضون بالخروج عن الحكام، كما قيل الخروج على العلماء خط خطة فاشلة منذ بدء التاريخ، ما في أحد خرج على إمامه وسلم له خروجه إلا وسفكت من أجل هذا الخروج الدماء ودمرت المجتمعات. فمن أساليبهم أنهم يحذرون من العلماء ويحذرون أو ويذكرون أخطاء ومخالفات ولاة الأمر، والله أعلم بصحة ما يذكرون، فكم ذكروا أشياء ليست هي بصحيحة، بل ذكروا أشياء هي ضد ما قالوه، والدولة على خلافه. وإنما لأن الدولة تعيش على السنة وعلى المعتقد الصحيح، فهم يرون ما هو حسن قبيح وما هو قبيح حسن. ولذلك ينبغي للشاب أن يحرص على الثقة بأمرائه وعلى الثقة بعلمائه. العلماء هم الذين يؤخذ منهم أحكام الشريعة، والأمراء هم الذين يسوسون الدولة. ولو أن الدولة خلت من أمير فلا تسأل عن الاقتتال والخراب في هذه الدولة، حتى لا يستطيع الرجل أن يأخذ حقه أو أن يسترده، بل لا يستطيع أن يعبد ربه العبادة الصحيحة. ولنا في من حولنا عبرة وعظة، فبلدان قد دمرت كانوا يطالبون ويريدون حياة رفاهية كما يقولون، وإذا بهم قد انعدمت حياتهم بالكلية. أيضا من أساليبهم أنهم يهولون الأمور ويشعرون بأن كل شخص مراقب، حتى أنهم يقولون نحن لا نراقب من جهة دولتنا فقط، بل نراقب من جهة دول غربية. يعني يصورون لك أن أمريكا تراقب زيد بن عمرو الحربي. من هو زيد بن عمرو الحربي؟ هذا يلعب كورة في الشارع، وما أدرى أمريكا عنه، وما هي الأهداف التي من أجلها تراقب مثل هذا الشخص. هم يصورون لك أن كل شخص له ملف في دول غربية وله مراقبة في بلاده هو، وهذا ليس بصحيح. أيضا مما يتكلمون عنه كثيرا هو أن هناك عدو أكبر، من أجل هذا العدو نحن نستهين بكل عداوة، ويمكن أن نتآلف مع كل أحد. فإذا أردت أن تتكلم عن البدع وعن أهلها وتحذر منهم، يقول لك يا أخي دعنا، نحن يجب أن نهتم بالعدو الأكبر، يجب أن نسكت عن هذه الأمور، هذا من المصلحة أن نسكت عن هذه الأمور حتى نحارب العدو الأكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة حنين، فقال أحدهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني من هو العدو الأكبر في ذلك الوقت؟ العدو الأكبر كانت يعني غطفان، ومن كان في حنين من المحاربين هذا هو العدو الأكبر الذي كان يحاربه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مصلحة التوحيد عند أهل الحق هي أعظم مصلحة، فلم يسكت النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الأمر، وقال إن هناك عدو أكبر حتى نقاتله وننتهي منه ثم نرجع إلى أصحابنا فنبين لهم الحق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يخبرنا أن أعظم مصلحة هي مصلحة توحيد الله عز وجل. فأنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن هذا الأمر لا يمكن أن يعمل لأنه شرك بالله، ولو دخلنا هذه المعركة بوجود هذا الشرك فهو من أسباب الهزيمة، ولو مات أحد على الشرك والعياذ بالله فميتته جاهلية. فلذلك لا أعظم من مصلحة التوحيد. يقول الحسن الترابي وهو من كبار الإخوان المسلمين، قال: نحن ندع الكلام عن القباب حتى نصل إلى قبة البرلمان. نحن ندع الكلام عن القباب حتى نصل إلى قبة البرلمان، يعني لا تقول والله الطواف حول القبور هذا شرك، لا يجوز لك أن تتمسح بالقبور ولا أن ترجوها ولا أن تسألها، لا، أترك هذا الكلام حتى نصل إلى قبة البرلمان، يعني حتى نصل إلى الحكم. فلما وصلوا إلى الحكم ماذا فعلوا؟ هل أقاموا التوحيد؟ هل دعوا إلى السنة؟ لما أقاموا دولتهم قال حسن الترابي وقد هلك، قال حسن الترابي: جزى الله إخواننا النصارى خيراً لأنهم أدخلوا الناس في دين الله أفواجاً. انظر، النصراني يدعو إلى أي شيء؟ هل يدعو إلى الإسلام؟ ولا يدعو إلى التوحيد؟ ولا يدعو إلى النصرانية؟ هو يدعو إلى النصرانية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. وهذا يقول: جزى الله إخواننا النصارى خيرا، سماهم إخوانه. ثم قال السبب في ذلك، لماذا دعا لهم بالخير؟ لأنهم أدخلوا الناس في دين الله أفواجا، لأنهم لهم دعوة تنصيرية تخريبية، يخربون المسلمين وبلاد المسلمين. ويقول: لو كان في بلادنا يهود لجعلت لهم قنوات ينشرون فيها مذهبهم. أي دين هذا؟ أي دين يدعو إليه الإخوان المسلمون؟ من أساليبهم أنهم يرفعون شعار إن الحكم إلا لله، كما رفعه شعار من قبلهم من الخوارج. هذا الحاكم كافر، لماذا؟ لأنه لا يحكم بشرع الله. هذا الحاكم كافر، لماذا؟ لأنه لا يحكم بشرع الله. هذا الحاكم كافر. وأوهموك أن حكام المسلمين كلهم كفار، ولم يستثنوا حاكما واحدا، ما سمعناهم يوما يقولون إلا هذه الدولة، مع أننا لا نوافقهم في غيرها لكن لا يستثنون. هنا الحكم ظاهر أنه لله عز وجل ويحكم شرع الله عز وجل، لكنهم لا يستثنون أحدا، فيقولون هؤلاء طغاة، وهؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله، ويكفرون المجتمعات. المجتمع يكفرونه، لماذا؟ لأنه رضي بحكم الحاكم. هذا العسكري الجندي الذي يعمل في الدولة هو كافر، لماذا؟ لأنه يحمي الدولة. الموظف الذي يتوظف ويعمل في سلك الدولة هذا أيضا كافر، لأنه رضي بها وأخذ من مالها. حتى أن أحدهم ألقى محاضرة في شريط وزعه في كل المملكة، وهو شريط دلوني على السوق، يعني يريد من الجنود أن يتركوا الجيش، وأي جندي يترك عمله، وأي موظف يترك عمله. هذه ليست دعوات ارتجالية واعتباطية كما يقال، ولكنها دعوات مقننة يريدون بذلك تخريب البلاد، يريدون بذلك تخريب البلاد. وكم خططوا لذلك، لكن الله عز وجل أبطل خططهم وأفسدها، وجعل تدميرهم في تدبيرهم، وجعل الدائرة عليهم. أسأل الله عز وجل أن يحفظ البلاد. وحتى تعرف خطورة هذا المنهج أقرأ لك كلاما من كلامهم، قال سيد قطب: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون. رأيت كيف يركزون على هذه القضية وأن الدول تركت الجهاد، وهذه في الحقيقة كله دعاوى ليستعطفوا قلوب الشباب، وإلا فإن حقيقتهم لا يرون قتال اليهود والنصارى، كما ذكرت لك عن حسن الترابي ماذا يقول. ويقول سيد قطب، ويقول حسن البنا وهو إمام هذه الجماعة، قال: إن عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية ولكنها عداوة اقتصادية. هكذا يقول حسن البنا. والقرضاوي كان يقول: نحن لا نقاتل اليهود لأجل الدين، ولكننا نقاتلهم لأجل الأرض. إذن ليس هو جهاد، وإنما هو مصالح دنيوية، فإذا أعطوا منها رضوا. إذا جاء اليهود فأعطوهم نصيبا مالا وعدوه بوعود، فإنهم لا يرون الجهاد، فإنهم لا يرون الجهاد. بل إن من جماعة الإخوان ومن أعضاء جماعة الإخوان من هو نصراني ليس بمسلم، فكلمات الجهاد، كلمات الحكم بما أنزل الله، هذا ليس لأجل فعلا إقامة حكم الشريعة الإسلامية، وإنما هو لاستعطاف قلوب الشباب. قال حسن البنا: المسلمون اليوم لا يجاهدون، ذلك أن المسلمين اليوم لا يوجدون. ما في مسلم، المسلمين اليوم لا يوجدون. إن قضية وجود الإسلام ووجود المسلمين هي التي تحتاج اليوم إلى علاج، يعني ما في مسلمين ولا في إسلام. ثم قال: لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاءها هذا الدين وانتكست البشرية. انظر، يقول: وانتكست البشرية إلى جاهلية كاملة، إلى جاهلية كاملة شاملة للأصول والفروع والبواطن والظواهر والسطوح والأعماق، والسطوح والأعماق. إذن هم يرون أن جميع من في الأرض كافر، وليست هناك دولة إسلامية، وأن هذه المساجد كما قال سيد قطب هي معابد وثنية، هي معابد وثنية، لأن المسلمين فيها ليسوا على الإسلام الصحيح، ليسوا على الإسلام الصحيح. فهذه هي نظرتهم في هذه الأمة، ولذلك تجد أن الشباب اليوم يحقدون على المسلمين، حتى أن الرجل يقتل أباه وأمه وأخاه وابن عمه ومجتمعه، ولا يتورع عن تفجير مسجد، بيت من بيوت الله. كان أهل الإسلام لا يمكن أن يتجرؤوا على كنيسة فيفجرونها، كما أوصى أبو بكر رضي الله عنه أن لا يقتل عابد في كنيسته. كيف بمسلم يقرأ القرآن أو يصلي فيقتل وهو ساجد أو راكع؟ إذن هي عقول مغيبة، ولا تظن أن هذا التغيب جاء من يوم وليلة، وإنما هو عمل دؤوب في أيام وليال طوال، حتى غيروا أفكار الشباب وتجرأ الشباب على مثل هذه الأفعال المشينة. أيضا مما أو من أساليبهم، من أساليب جماعة الإخوان المسلمين، هو التهوين في أمر الدين. لماذا يهونون في أمر الدين؟ يعني في مسائله وفي العلم، لأن الشاب يرى من قائده ويرى من رئيسه ما يخالف بعض أحكام الشريعة. لا تظن يا أخي الشاب، لا تظن يا أخي المسلم أن هؤلاء متمسكون بدين الله، بل نحن رأيناهم كلما ارتفعت منزلة الرجل صغرت لحيته، هذا رأيناه رأي العين، كلما ترقى في المناصب فإنه تقل لحيته، تخف لحيته. لماذا؟ يعني يقولون بأن هذه اللحية يعني قد تسبب نفرة من بعض المسلمين، فنحن نريد أن نقربهم، نريد أن نقرب هؤلاء الشباب، نريد أن نقرب يعني هؤلاء المدعوين وقد يكون فيهم مسؤولين، فإذا رأوك ملتحن خشوا منك الإرهاب، ولذلك يستخدمون بعض من لا يرى بأسا في حلق اللحية، بعض من يخالف في كثير من أمور دينه، فيسمع الغناء مثلا أو ينظر يعني فيما حرم الله عز وجل، إذن هم ليسوا متمسكين، فلذلك لا يريدون من الشباب النفرة منهم لأنهم يتكلمون باسم الدين، وإنما يهونون أمر الدين في شأنهم. ولذلك أطلقوا قاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ الدين قشور ولباب، عندهم الدين قشور ولباب، يعني إذا جئت تتكلم بالنصوص وتذكر أحكام دين الله عز وجل يقول هذا قشور يا أخي. طيب ما هو اللباب عندكم؟ ما هو اللباب الذي يجب أن نهتم به؟ اللباب الذي يجب أن نهتم به جراحات المسلمين، فقه الواقع. كثير من العلماء هكذا يقولون، كثير من العلماء ليس عنده فقه بالواقع، ولذلك نحن لا نأخذ فتاواهم على التسليم، لأنهم يجهلون أمرا مهما وهو فقه الواقع. طيب ما هو الواقع الذي تنادون به؟ ما هو الواقع الذي يمكن أن يعلم؟ ما هي الكتب التي ترجع إليها؟ يقول ارجع إلى المجلة الأمريكية كذا، وارجع إلى الجريدة الفلانية، هذه مصادرهم في العلم، وهذا أهون ما يكون. فمن أساليبهم التي فيها صرف للشباب عن الدين وعن مسائله وعلمه هو تمييز العلم، وزعمهم أن منه ما هو قشور ومنه ما هو لباب. أيضا من أساليب جماعة الإخوان المسلمين التركيز على الإعلام، وهذا في الحقيقة سلاح قوي، فإذا أرادوا رفع شخص فإنهم يرفعونه بوسائلهم، سواء بحق أو بباطل، بكذب أو بصدق، لهم طرق في إعلاء شأن رجل منهم حتى يظن أنه هو إمام المسلمين وهو عالم الأمة. وكم أشاعوا عن علماء أنهم وصفوا بعض أفرادهم بأنهم مثل ابن تيمية في العلم والجد والاجتهاد. وإذا أرادوا إسقاط شخص فإنهم لا يزالون به وبنشر الشائعات عنه حتى يسقطونه، فلهم أساليب قوية في زعزعة الثقة بعالم أو بداعية أو بإمام، ولهم أساليب في رفع بعض أفرادهم إلى مراتب عالية. وما حصل في هذه الأيام من استغلال قضية، هي قضية سعودية، وهي قضية خاشقجي أو جمال خاشقجي، فإنهم استخدموا هذه القضية وكذبوا فيها وأشاعوا وأعادوا وزادوا، يريدون بها إسقاط ولاة أمرنا وولي عهد أمرنا، لكن الله عز وجل خيبهم، كما خيبهم في قضايا كثيرة أرادوا فيها إسقاط أناس من أهل الحق فانقلب كيدهم إلى نحورهم ولم يحصل لهم ما أرادوا، ولله الحمد والمنة. فلهم إعلام قوي يريدون به إشهار من يريدون، ويسقطون به من يريدون. ولكن الأمر بيد الله عز وجل، من شاء الله عز وجل رفعته رفعه، ومن شاء الله عز وجل إسقاطه أسقطه. لكن لا يجب أو لا ينبغي لك يا أيها الشاب أو يا أيها المسلم أن تغتر بكل ما يقولون. كان يحضر الشيخ ابن باز رحمه الله إلى المسجد، فلا يجد أمامه إلا الرجل والرجلين، وإذا جاء أحد المهرجين المضحكين الذين لا يقولون قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما مجالسه مجالس نكت وتندر وضحك أو أخبار كما يزعمون أنهم يتكلمون عن الواقع، فإنك تجد العدد الكبير الذي يخرج من خلف سور المسجد. هل تظن أن هذا الشاب جاء بطواعيته يريد سماع هذه المحاضرة ويريد هذا الشخص بنفسه؟ قد يكون لكن قليل، والكثير إنما جاءوا رغماً عنه. كيف؟ يأتون بمدارس ومحافل وطلاب، بباصات مخصصة يأتون بها إلى المسجد، كل هذا لأجل أن يرى أن هذا هو من أهل الحق. لأنك إذا رأيت العدد الكبير تقول والله ما شاء الله ما اجتمع الناس له إلا لأنه يتكلم بالحق، ويوهمون الناس أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. يعني ما الفائدة أن يأتي مدرس يدرس الطحاوية ثم يكون الدرس 10 دقائق وساعتين وثلاث يتكلم فيها عن ما قالت المجلة الأمريكية وما قالت الجريدة الفرنسية وما قال هذا الكاتب وما قال ذلك الكاتب؟ ما الذي يستفيده الناس؟ ويزهدون في العقيدة، يقولون العقيدة تأخذها في 10 دقائق، كل العقيدة تأخذها في 10 دقائق. لكن العلم الحقيقي هو علم إيش؟ علم فقه الواقع. ثم تأتي إلى هذا الشيخ الذي صدر، تجد أنه ينتقد بعض الأمور في الدولة، ينتقد بعض الأمور في الخدمات، ينتقد كذا وكذا، حتى يقال هذا الرجل لا يخاف في الله لومة لائم. يمكن لهذا الإمام أن يخطب فيقول أيها الأمير الفلاني يجب أن ترجع عن كذا، هل تظن أن هذا يريد النصيحة؟ أنت لست أمير، فرد من الأفراد. لو جاء رجل ونصحك وأنت في المسجد، يا فلان والله أنا رأيت زوجتك تفعل كذا وكذا، من يقبل هذا؟ هل في مسلم، هل في عاقل يقبل أن تناصحه أمام الملأ؟ فكيف بولي أمر؟ كيف بأمير؟ كيف بوزير؟ هذه الأمور لا يجوز ذكرها عند الناس. إن كانت لك نصيحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليذهب إليه وليأخذ بيديه، فإن انتصح وإلا فقد أدى الذي عليه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لا يجوز لمسلم أن يذكر أخطاء العلماء أو أخطاء الأئمة على المنابر، لأن الناس قد يسيئون الظن بهم، وذكر مثالبهم على الملأ هو تهوين لشأنهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه قضية يا إخوان خطيرة، في بعض مجالسنا الآباء مع أبنائهم والكبار مع صغارهم ينتقدون ولاة الأمر ويجعلون قلوب أبنائهم مليئة على ولاة الأمر، وهذا والله لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله. من أسباب الإهانة
أن تهين السلطان. ومن وظيفة العلماء جمع كلمة العامة على إمامهم، هذا من وظيفة العلماء، أن تحث على الاجتماع مع ولي الأمر وأن تذكر محاسن ولي الأمر، لأن الخروج على الحكام مفاسده كبيرة، وقلما يرجع البلد كما كان إذا خرج أهله على إمامهم. الإمام أحمد رحمه الله يدعى إلى قول كفري من قبل إمامه، من قبل خليفة المسلمين، يقول له: قل بخلق القرآن، وهو يأبى، وعذب في ذلك، جلد، حتى كان الجلاد يقول: يا أحمد إنما هو صوت واحد، يعني يحكم عليه بمئة صوت، قال: يا أحمد إنما هو صوت واحد، ثم لا تشعر بشيء، يعني يغمى عليك من قوة هذا الصوت. تمزق ثيابه ويجلد ظهره على القول بالحق، وهو أن القرآن كلام الله جل وعلا ليس بمخلوق. فلما أخرج من السجن جاءه بعض العلماء فقالوا: ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا نقاتل هذا الحاكم؟ انظر إلى فقه السلف المأخوذ المستمد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: لا، الدماء الدماء، يعني أن هذا الخروج على الحاكم سيسبب سفك دماء كثيرة، ويمزق الأمة، ويذهب ريحها وقوتها. نحمد الله عز وجل على ما نحن فيه من خير وعافية، تستطيع أن تأتي إلى المسجد فتصلي، تدعو، ولا ينكر عليك أحد في دعوتك، تدعو إلى التوحيد الذي هو أعظم أمر أمر الله عز وجل به، تحذر من الشرك، تدعو إلى السنة، تحذر من البدعة، تنهى وتأمر، تنهى عن المنكر وتأمر بالمعروف، تخرج من بيتك في ليلك ونهارك، في الفجر تخرج لا تخاف شيئاً، في العشاء تخرج لا تخاف شيئاً، تنام. ونحن في دولة محاربة، أعداؤنا على حدودنا، لكننا ولله الحمد لا نشعر بشيء من الخوف، وإنما نعم تتزايد ولله الحمد والمنة والفضل. وقد حمل أمراءك وحكامك الهم عنك، وسيروا لك رزقك كما كان. نعم، نحمد الله عز وجل عليها. بلدان يخرج الرجل من بيته فلا يعود، يخرج الرجل من بيته فإذا عاد وجد أهله قد قتلوا، دمر بيته بالكلية، لا يجد طعاما. تنظر إلى بعض المقاطع التي تصور، هل يمكن أن ترضى لنفسك وولدك أن يكون على مثل هذه الحال؟ يعني يختصمون ويتقاتلون على قليل من الطعام، كل قد جاء بإنائه فيوضع له من القليل قليل، حتى يأكل بعضهم الشجر ويأكل بعضهم كل ما وجد على الأرض، الدود وغيره. ما الذي استفاد هؤلاء الثوار عندما ثاروا على حاكمهم؟ قد يكون هذا الحاكم كافر، لكن لا يجوز لك أن تدخل المسلمين في هذا القتال، وأن تكون سبباً في سفك دمائهم وانتهاك أعراضهم. ما يحصل في بعض بلاد المسلمين من القتال والتدمير وانتهاك الأعراض، ما يحصل من ذلك من تكلم ودع الشباب إلى الدخول فيه يتحمل وزراً كبيراً من آثامهم. من ثار ضد حاكمه وأدخل الناس في هذه الدوامة العظيمة فإن له نصيباً من الوزر والعياذ بالله. ولذلك ما أجمل كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول المسعود رضي الله عنه يعني في الفتن: تريث، لا تدخل في الفتنة. قالوا: والله ثورة على الحاكم لأنه لا يحكم بغير ما أنزل الله، الله أكبر، وهل تحكمون أنتم ما أنزل الله؟ لما كان من كان في مصر قبل السيسي وفقه الله ماذا كان يقول؟ يقول إن قطع يد السارق ليست هي من ليست هي من شريعة الإسلام، وليس هو حكم الإسلام، بل من سرق فأمره يعود إلى ولي الأمر. ثم يقول إن مصر من قبل وهي تحكم بما أنزل الله. طيب لماذا ثرتم؟ لماذا أججتم الناس وأقمتم الثورات ضد الحاكم لأن مع أنها تحكم بما أنزل الله؟ إذن هي دعاوى لأجل استعطاف الشباب وليس لأجل نصر دين الله تبارك وتعالى. فاحذر يا أيها المسلم من أن تجر إلى هذه المهالك. أسأل الله عز وجل أن يقي بلادنا من الفتن كلها ظاهرها وباطنها، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يصرف عنا كل مبتدع مع بدعته، وكل ضال مع ضلالته. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.